كنت واقفا صباح ذات يوم أمام باب الجامع الأزهر صباح، فأقبل علي رجل معروف عند الناس هناك وتحدث بكلام سيء يريد به أن يسمعني هذا الكلام السيء ويطعن على مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. قال كلام ما أنقله، ما هو بزين، يدل على سفهات في السائل. فقلت له سأناظرك الآن، ولك علي شرط، إن جئتك بكلمة من محمد بن عبد الوهاب أو من ابن تيمية أو من ابن القيم فكل كلامي باطل وأنت المنصور، وإن جئت لك بكلمة لا تدرس في هذا الأزهر أو ليست موجودة في كتاب الله أو في البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي فكلامي كله باطل ومردود. قال هات. قلت له الشيخ محمود الألوسي مفتي بغداد اللي توفي سنة 1270 هجرية، كم من أئمة الدنيا، وله كتاب في اسمه روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، وكتابه مشهور يومها يدرس في كلية أصول الدين في الجامع الأزهر. قلت له الألوسي هذا وهابي؟ قال لا. ما هو؟ هم طبعا ينسبوا لدعوة الشيخ محمد وهابي. محمد عبد الوهاب ما جاء يقول لهم أنا وهابي ولا انتسبوا لأبائي ولا لأهلي ولا الوطن ولا الجماعة، يقول لهم أنا أقول لكم قولوا لا إله إلا الله واتركوا الخرافات والأباطيل وارجعوا إلى كتاب الله. هذه خلاصة دعوة محمد عبد الوهاب، لكن أنا لن آتيك بكلمة أستدل بها من كلامي ولا من كلام ابنتي ولا من كلام أحد من الناس إلا أن يكون هذا الكلام في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في كتاب يدرس في الأزهر هذا اللي قدامك ده. فلما قلت له كتاب محمود التفسير محمود الألوسي هو وهابي، قال لا، اعترف بأنه محمود الألوسي فوق يعني لحاله في بغداد داعية إلى الله وإمام كبير من أئمة الدنيا توفي سنة 1270 هجري. قلت له فيه موضعين في التفسير كتاب تعرفه؟ قال أعرفه. قلت له يدرس في أزهر في كل صد الدين هذه اللي جنبك هذه القريبة هذه درس فيها؟ وفيها موضعين. الموضع الأول في تفسير قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. والموضع الثاني في تفسير قوله تبارك وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يصير موضعين في التفسير حق الألوسي، موجود ومطبوع وموجود في أكثر مكاتب الدنيا. قال وش قال؟ قلت له قال في كلمة ابتغوا إليه الوسيلة، إن الوسيلة في اللغة الحاجة، الوسيلة في اللغة الحاجة، ما هي الطريق اللي تتوصل به إلى غيره، وإن كان المناطق أو غيرهم استعملوها في الوسائل التي توصل إلى بعض الأشياء، لكن هي في اللغة العربية الحاجة. واستدل بقول عنترة لعبل حقته إن لما كان إذا حلب الناقة يأخذ أحسن حليبها للمهر حقه، وهي وعيالها يموتوا من الظما، فتعتب عليه وتلوم وتقول يا عنترة إحنا تعطي الحليب حق الناقة للمهر وتخلينا. فقال لها يعني المهر هذا هو درعي أنا اللي ألاقي به الرجال وأقاتل به الناس، المهر هذا هو اللي أنا قاتل به عليه، مثل ما قال ذاك مكرم مفرن مقبل مدبر معنكج الموت صخر حطه السيل من علي. أما أنت لو جاءوا الرجال هذو أخذوك أول همك تبدين تدورين عن الكحل والزينة لعيونك وإيديك ووجهك، تبي تشتغلين عشان تتجملين لهم وتتصنعين لهم. إذا آخر يا عبلو إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا طلبت تخضبي وتكحلي، أو فإذا أخذت تخضبي وتكحلي. يقول أنت مهمتك تتكحلي وتخضبين للرجل الأجنبي إذا عرفت أن أنا ضايع وهو مقبل، إذا عرفت أن أنا قتلت وهو جاي عندك تبي تسلمين نفسك له وتسعدين به ولا تعبئين به، لكن أنا خليني أطعم مهري هذا أحسن ما عندي لأنه هو الجناح اللي أقتل اللي أقاتل بها الأعداء وأهجم بها على الأعداء. يعني إن الرجال لهم إليك وسيلة، فإذا خطبت طلبت تخضبي وتكحلي. فكأنه يقول إن الوسيلة الحاجة، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اطلبوا حوائجكم من الله وحده ولا تطلبوها من غيره. إذا جاءكم فزع فالجأوا إلى الله، إذا كان لكم حاجة في شفاء مريض أو عفو أو معافاة مبتلى أو سعة في الرزق أو جيب وكذا، ارجعوا إلى الذي بيده كل خير. إن الرجال ليك وسعني حاجة، فكأنه يقول ابتغوا إلى الله حوائجكم ولا تطلبوها من أحد سواه. أخي لو كنت انت رايح تزور مثل ملك جالس على كرسيه وعنده واحد من وزراء يمين ويسار، أنت تجر أنا ولله المثل الأعلى، الله فوق كل شيء وأعلى من كل شيء ولا يشبه شيء، إنما أضرب لك مثل، ورحت تطلب من اللي قاعدين حاجاتك وتخلي الملك، يقدر واحد منهم يجرؤ إن يعطيك؟ يقدر واحد منهم يجرؤ إن يتجمل معك؟ كلهم يأشروا عليك ويعملوا لك بأصابعه وكده، يطلب من هذا اللي بيده كل شيء، يطلب منك هذا اللي يعطيك. فكأنه يقول إذا كانت لك حاجة فاطلبها من الله وأنزل حوائجك بالله لا تطلب من غيره. اسمه يقول شوكان وصنعاني في بلاده لما بدوا ينادون الميتين وخلون رب العالمين ينادون الميتين، يقول أعادوا بها معنى سواع، أعادوا بها معنى سواع ومثله، يغوث وود ليس ذلك من ودي، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من ذبيعة أو من بحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي. معنى الشرك الأكبر اللي كان في الجاهلية أعاده اللي ينتمون للإسلام بدعائهم على الأموات. ويقولوا مثل بعض الناس يضحكون الناس بمثل، يقولوا كان واحد من الحشاشين راكب في مركب وجات الريح وهاجت، وبدا الناس هذا يا عيد رؤس وهذا يا بدوي وهذا يتسوقي، ولا ذكروا الله مرة واحدة، والموج يلعب بهم يخليهم للماء من ناحية ومن ناحية، فيقوم هذاك الحي الخايب ده يرفع يده يا رب غرق غرق، لأنهم ما ذكروه، غرق غرقهم يا رب، لأنهم نسوك ذكروا هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وربنا يعلم حبيب محمد يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وزر. هذا بالنسبة للنذير. قال لي لا هذا من دس الوهابية، يقول للرجل هذا شيخ الكبير إمامة وادي كبرى وعصاه، يعني أنا يومها نحيل شوي وعصاه تقارب من جثة من جسمي، لكن أنا أفشط منه قلبا، يعني لو حصل معركة يمكن أنحره. فلما قال هذا من دس الوهابية، وهابية إيش؟ من علم محمود بن عبد الوسي وهابي؟ قال هذا كتابه اللي فيه الكلام هذا النسخة الأصلية اللي جابها الشيخ محمد الشنقيطي ابن التلاميذ تلميذ الألوسي من العراق، وجنز العنيزي وتوجد فيها أيام، ثم راح إلى القاهرة ونشر كتاب الألوسي، ما فيه الكلام هذا اللي أنت بتقوله، هذا الوهابية اللي دسوه على 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 الألوسي. قلت له قهرتك وغلبتك. قال ليش؟ قلت له في آخر كلامه يقول أما التوسل بجاه النبي. الألوسي يقول بعد ما ذكر إن الوسيلة الحاجة، إن الوسيلة الحاجة وأني أطلب حوائجكم من الله لا تطلبوها من أحد سواه، قال أما التوسل بجاه النبي بمعنى تأويل الجاه بمعنى المحبة، تفسير الجاه بمعنى المحبة، كأنك تقول أسألك بمحبتك لنسول الطريق ده. هذا لو كان أقول له، لو كان الوهابية اللي حطينه ما جابوا العبارة هذه، لأنهم لا يقولون بها أبدا، هم ما يقولون بها ولا يعترفون بها، لأن هذا لف ودوران على التوسل بذات النبي. أصل كلمة الجاه، كلمة الجاه والوجهة والوجه والوجاهة والشيء والأمر والصفة الوجيهة معناها واحد، يعني كأنك تقول بوجاهة النبي عندك، هذا طبعا من ناحية اللغة. يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوتك، ما قال لهم قولوا يا محمد تعالى توصل لنا بين ربك بيننا وبين ربك، بيقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول في آية أكثر من موضع قل لا أملك لنفسي، النبي يقول له علم الرب، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، ما أمرض ولا أموت، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأما الموضع الثاني اللي في سورة الكهف في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم نتخذن عليهم مسجدا، نتخذن عليهم مسجدا، يقول هو الألوسي رحمه الله. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية، قال نتخذن عليهم مسجدا، استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء. وممن ذهب إلى ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي، وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد، يعني لا يمكن أبدا لمسلم أن يتقبله، لما روى البخاري ومسلم من حديث أم حبيبة أم سلمة، حديث عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فقال النبي عليه السلام أولئك قوم إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي سكرات الموت على وجه قطيفة قبل ما يموت بخمسة أيام، فإذا اغتم بالقطيفة كسفها وقالت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مسجد. وساق الألوسي في التفسير مذاهب الأئمة الأربعة وقال حتى الأحناف يكرهون الصلاة على الميت في المسجد، فكيف يجوز الدفن بالميت ويكون في قبر؟ أساق ساق الألوسي كلام طويل كلام طويل. المهم اللي بوهت الذي كفر،